واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في غضون أو خضم ذكر إيجابيات منهج الانسداد، أنه مر بنا أنه في منهج الانسداد يتم التعرض إلى المسائل وتحرير المسائل، أمر بالغ الخطورة في عملية الاجتهاد جدا. والميزة الثانية في استعراض الأقوال عند المنهج الانسدادي هي تحصيل الظن، ظن الشهرة وظن الإجماع وما شابه ذلك. استعراض الأقوال ماذا يفيد؟ استعراض الأقوال يفيد الوقوف على وجوه في الاستدلال عديدة ما كان الباحث أو الفقيه أو المجتهد منفردا بنفسه ليتنبه إلى تلك الوجوه والأدلة لولا جمع هذه الأقوال والاستدلالات. فمن الفوائد الجمع العظيمة التي تثمر من جمع الأقوال هو الوقوف والالتفات إلى وجوه الاستدلال جدا عديدة وكثيرة. توصية الحديث النبوي أو حديث المعصومين عليهم صلوات الله عليهم، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى، فهذا واضح. وتوصية العلامة الحلي رحمة الله عليه لابن فخر المحققين، هناك أيضا هذه التوصية أنه إياك أن تبت في مسألة كذا وما تراجع. للأسف هاي الوصية ما أدري ليش ما يطبعوها، يعني في الطبعة القديمة القواعد آخرها مطبوع. في الواقع توصية كلها فيها ضوابط قضايا الاجتهاد وعملية الاجتهاد وكيف الاستنباط، صافا جدا ممتازة. وحتى للسياسات المرجعية كيف تكون فيها، على كل توصيات جدا لطيفة. ربما هي صفحتين من هذا، صفحتين أو ثلاث الرحلي، فتصير يعني كتيب شيء لطيف جدا. من ضمن تلك التوصيات اللي يذكرها العلامة الحلي ابن فخر المحققين هي هاي النكتة، ان ربما انت تريد تحسم تبت تستنتج شيء ومن زمان دلوج ذكر عند الاصحاب، نوقش نقض في وجوه اخرى ما التفت اليها كذا فلان، وهذا انصافا شيء صحيح. بل يعني بعبارة اخرى جمع الاقوال هو ليس فقط هذا ذهب الى نعم او لا، جمع الأقوال هو يتضمن كيفية استدلال، كيفية استظهار من الآيات من الروايات. ربما الطوائف من الروايات انت الإنسان ما يلتفت إلى تناسبها مع المسألة، لكن بسبب الأقوال يلتفت إليها. تناسب آيات، كيفية تحليل صناعي، تحليل مفاد قواعدي ما شبه ذلك، نعم يشوف الإنسان فيه. على كل ثراء جم جدا مراجعة الأقوال. ولو هناك الآن للأسف يعني منهج ربما يطبع نفسه بالطابع الصناعي العلمي ما شابه ذلك، أنه جمع الأقوال هذا عملية ركامية وعملية زخرف فقهي وما شابه ذلك وديكور، لكن هذا غير صحيح. لأن هذا يتوهم الأقوال، يعني ماذا؟ يعني من ذهب إلى نعم كم، من ذهب إلى لا نعم لا، ليس هذه حقيقة الأقوال. حقيقة الأقوال مو أنه ذهب إلى الأول فلان 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 فلان، ذهب إلى الثاني فلان 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 فلان، لا. حقيقة الأقوال أن تذهب تستشم من أدلتها. مثلا في بحث النكاح أتذكر ويا الأخوان دليل أن من زنى بامرأة ذات بعل تحرم عليه مؤبدا. المتأخرين يقولون ما في دليل، رواية مرسلة في الطبريات مع السيد المرتضى، الطبريات الآن ما مطبوع، فلان تي على مجرى احتياط وجوبي، شهرة، اجماع، تسالم، نجزم ما نجزم ولا مجرى، وكان الله غفورا رحيما. بينما مراجعتنا الى كلمات ابن براج، كلمات المتقدمين، مراجعة بتأمل بتدبر بتحليل. طبعا سبحان الله النكتة احنا التفتنا اليها من قبل، ان وين هم طلعوا خير، ما يصير جزم عندهم بت وايش ما شاء الله. بعدين التفتنا لنكتة سبحان الله وجدناها موجودة عند ابن براج، عند كم واحد من القدماء ذاكريها في خضم فتاواهم، ذاكريها انه نفس عمومات من نكح امرأة، مو مقصود من هذا فقط العاقد، النكح النكاح في الأصل في اللغة يشمل الوطي، التقريب لطيف كذا، وموجود طبعا التفتنا إليه قبل شوية بس ما شاهدنا خب أكثر بعد، يعني واحد يستثبت وإنه يشوف هذا وجه لطيف، قرائن على ده اتفقنا وجدنا عندهم قرائن على التعميم في كذا، فالأمر صار واضح موجود مدرك إليه كذا لطيف ولا مجرى. بعبارة أخرى قراءة الفتاوى، الكثير يشخص الطرف كم درجة علمية أعلمية غير فلان من خلال نفس قراءة فتاوى. لماذا؟ لأن الفتوى تعطي قالب، هل لا سمح الله هذا الطرف تبعي إما أي ما يعني فوتوكوبي لا أو لا، في تجديد زي في تغيير في تمحيص، هذا التمحيص إيش قد هو بذل جهد. من خلال نفس الفتاوى صياغة قالب الفتاوى يلتفت الإنسان إيش قد أعمل علمية، إيش قد أعمل نكات. طبعا لمن يكون خبير في البحث في أي استدلال ما شابه ذلك، أنت بحث بحث بعمق وكذا ثم راجع الفتاوى، تلتفت انه من اشتغل في ذاك البلد بقوه بعمق بجداره بمثابره بتوسع بباص ما شاء الله، ومن اختزل البحث تلتفت اليه، يعني النتائج تعطيك انت باعتبار خط الادله خط المباحث تلتفت حتى الى نبره الفتوى، الالفاظ التي تؤتي بها، التشقيقات التي ذكرت، القالب الذي ذكر، تلتفت من عنده. فمراجعه الفتاوى في الواقع، الفتاوى يتعاطاها المسلك شبيه صاحب الجواهر أو الحدائق أو على حال، وهاي الأعلام يتعاطون مع الفتاوى عبارة عن شروح للروايات، شروح للروايات، شروح للآيات، نفس الفتوى يتعاطى معها. إذا تعوطي مع الفتوى بهالنمط انصافا يصير حينئذ منبع ومصدر ثر جدا للنكات والوجوه. فعلى كل الأمر، لذلك توصية المشهور معروف سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، يعني كان على حال يستشكل في تصدي بعض المعاصري كذا، معناه ذو كفاءة طبعا إرادة عليهم من أي جهة، ينقل عن سيد أبو الحسن الأصفهاني الله يرحمه حسن نقل أيام ما كان، أي أنه كان يؤاخذ على ذاك المعاصر للمتصدي، يقول أنه هذا ما أصلا ما يفتش في فتاوى المشهور فتاوى الفقهاء، أصلا ما عنده سبر وما عنده يعني مطالسة، فكيف يتصدى الفتوى؟ مما يدل أنه لأنه في الواقع الفتاوى مو قضية أنها هي من باب تقليد لهم، لا يعني هذه جهود قرون أنت تقفز عليها أو تقصيها وتهمشها، أنت نفسك يعني كما مخزون من الطاقات والجهود والنتاج ما تطلع عليه، كيف تلتفت بمفردك؟ يعني تلتفت هاي الزرافات من الفحول كذا، لا أنك تقلدهم، لا التفت لأقل إلى الإثارات الموجودة، المعطيات الموجودة اللي عندهم، مو من باب التقليد. للأسف الآن يعني جاي يضغي، مو أقول ينتشر لكن موجود إلى جمالا هذا المجرى، مسلك أنه ينصبغ أو يلبس نفسه أنه لباس علمي صناعي، أنه يترك التتبع الفقهي، يترك الكتب ما شابه ذلك، بالعكس هذا مو منهج علمي، لأن ليس منهج التراكم الفقهي عبارة عن أنه النسبة المئوية مع القول الأول كم؟ النسبة المئوية مع القول الثاني كم؟ ليس هو الأقوال معناتها نسب مئوية، هذا اشتباه إذا واحد يتوهم هذا الشيء. لا، الأقوال أنه تقرأ كيف صاغ فتوى، كيف ما الوجوه التي طعم فتوى بها، لأن دائما الفقيه غالبا ولو كتاب فتواي وليس كتاب استدلالي، لكن يأتي بلفظة بنكتة من الدليل يضمنها يحشيها في الفتوى، فيتلتفت أنه استند إلى أي دليل. على كل، صبر الأقوال الفقهية عبارة عن صبر ركام من الأدلة والوجوه والمعطيات عند الإنسان. أحد المؤخذات الفقهية على المنهج الإخباري ما هي؟ هو هذا المؤخذ، أنه من دون مراعاة جهود، نكات، احتمالات، استظهارات ذكرها الكثير، طبعا مو كل الإخباري نقصدها، ولا كثير بالعكس اللي يسمون بالمنهج الإخباري، أفرض مثل الشيخ يوسف صاحب العدائق، أو مثل المقابي الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، ظهر من تلاميذ قبل الشيخ حمد المحوزي أو الشيخ سليمان المحوزي، سليمان قلت أحمد، الشيخ سليمان المحوزي أي صاحب المحقق في علم الرجال، تلميذه أو أستاذه على كل راح على بالي، وكثير طبعا من الأخبار. بالعكس هم مثل فرضا المنهج المجلسي يقال عنه أخبار، لكن تشوف المجلسي في شروح على مرآة العقول، أي نعم، بس أقصد أستاذه، ما أدري أستاذه أو تلميذه، سمع الشيخ عبد الله قاله أي عبد المصالح المقابل السماهيجي أي. فعلى أي حال شاهدت لي يعني مخطوطات من القبيل، وكثير يعني هاي مجلس من باب المثال يقال عنه منهج إخباري، بس أنت انظر إلى دقة وإحاطة المجلس بالأقوال وفهمها في مراءة العقول أو في البحار. البحار لنا فيه دورة فقهية من الطهارة إلى الديات، مجلد 80 في الطبعات هذه إلى مجلد 100، دورة فقهية كاملة، وفيها روايات ما موجودة في الوسائل، هان لعلمكم فيها روايات ليست موجودة في الوسائل وصحيحة السند حتى بعض الأحيان أو كثير من الأحيان يعني في مواد الافتراق أقصد يعني. وهناك لكن انظر كيف يصبر المجلسي، من قال، لما قال كذا، بعمق تحليل فقهي مهم جدا. إيجابية ثالثة في المنهج الانسدادي تصب في هذا المطلب، وهذا طبعا أنا أذكرها من باب أنه ما دام البحث بحث اجتهاد فخلنا نذكر ضوابط عملية أدوية مهمة في الاجتهاد. صناعة التحليل، صناعة التحليل شنو هي؟ صناعة التحليل هي صناعة منطقية قديمة، تحليل التركيب. العلامة الطاطائي رحمة الله عليه كتب فيها رسالة بعد من ضمن الرسائل السبع، صناعة التحليل والتركيب، غير صناعة البرهان، غير صناعات فلان، صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل والتركيب عبارة في الواقع عن هذه العناوين التي تتضمن معاني، ألفاظ تتضمن معاني، أنت تبدأ تفتقها أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، شوف أوه ما شاء الله هذا المعنى يحتوي على أجناس، يحتوي على لوازم عديدة لا تنفك عنه، يحتوي. تركيب عبارة دمج ركام عكس الفتق، يعني تركيب دمج. طبعا هذا بحث الدمج والتحليل والفتق الآن في الفلسفة الغربية، فلسفات الغربية في البحوث اللسانية الغربية، في علم القانون الغربي، في علم الاجتماع الغربي، علم النفس السيكولوجي بعد الغربي، يقيمون له وزن كبير، يفتهموا شلون خطورة، لأن ربما أنت تضمن معنى معاني أفرض معينة تهدف تستهدف منها شيء، تكدسها في لفظة وتزرقها المجتمع، هذا المعنى لانطواء في طياته على معاني كثيرة، مثل كأنما أفرض البتري، مثل الطاقة، مثل البنزين اللي يحرك المجتمع، العقل في اللاوعي للمجتمع يحركه باتجاه دي المعاني من حيث يشعر أو لا يشعر المجتمع. أمور مهمة خطيرة يعني، على بحوث كثيرة في المضمار. المقصود أيما كان صناعة التحليل والتركيب أمر مهم، هذه يزاولها المشهور ذو الطابع الفقهي والعارضة الفقهية والذوق الفقهي بكثرة. الآن للأسف لتسطيح البحث، عملية الاجتهاد والاستنباط ما يكترث بها بتاتا، وربما يعتبرها تحدث، وربما يعتبرها تظني، وربما يعتبرها تذوق وما شابه تشهي. والحال انه لا، هي ليست تشهي وليست تذوق، هي صناعة منضبطة على موازين وأسس. والقدماء مشهور يعني، طبقات القدماء يمارسوها بدقة جدا. مثلا بالمثال سأضرب مثال من سير البحث جاف، مثلا بحث الشعائر الدينية. انت لو تريد تنظر الأدلة الدالة على الشعائر، شنو ضوابطها في الكتاب والسنة، بالتالي أساس نعرف انه شنو ضوابط الشعائر الصحيحة وشنو ضوابطها الغير صحيحة. ضوابط نستلهمها من الكتاب والسنة. إذا أردت تذهب إلى بحث الشعائر، بس كلمة شعيرة شين عين راء قد تقف على أدلة قليلة، تقول هاي كل ما ورد من دليل سيما على منهج الآن هذا الاستدلال التعليقي التسطيحي، يريد الدليل الذي ورد في المسألة بالضبط حامل نفس اللفظة والعنوان التي يتضمنها البحث، ما يحيد لا يمين ولا يسار، يقول أن هذا التشهيات التحدثات كذا، بس ما هذا مو استدلال ولا علمية، هذا بحث سطحي. البحث العميق لا، ربما أنت تجد مرادف في اللفظ، لا مو مرادف في اللفظ، مرادف في المعنى. مثلا كلمة شعيرة شنو تتضمن من أجناس، من معاني، من فصول، أوجدها أنا موجودة إيه؟ ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، مش ربطة بالشعر إيه؟ ليه ربطة؟ بس إذا تحلل معنى الشعيرة تتبت أنه التذكير بالمشاهد الهامة المرتبطة بمعاني مقدسة في الشريعة، هذا مرتبط بالشعر. الإعلام الإعلام مربوط بالشعر إيه طبعا مربوط بالشعر، لأن أسمع من معاني الشعيرة إن هي جي أصلا أداة إعلامية. التعظيم والتقديس أو شنو ربطه بالشعيرة، لأن الشعيرة هي تضمن قضية تعظيم وتقديس وتذكير. فتشوف الآن صار عندك يعني ملفات ونوافذ عديدة لأدلة كثيرة في الشريعة، فبالتالي تبط أدلة الشعر عندك أدلة كثيرة، شواهد كثيرة عليها وغيرها وغيرها على تحالف المباحث الفقهية. مثل حين مثلا ذكرنا هذه المسألة التي هي الزنا بذات البعل، إذا تريد كلمة زين نون ألف كذا بذات البعل ما تجدها نهاية طبعا، بس الزنا هو شنو؟ نكاح، نكاح معنى لغوي وطي. هناك النكاح قد يتبادر له انسيابيا بتسرع فقط العقد، زين شوف أصل النكاح شنو هو كذا كذا. إذن عملية التحليل أمر عجيب مهم، يعني صناعة جدا مهمة، وهي دراية الحديث واقعا ليست مبالغة. ما ورد من الحديث عنهم صلوات الله عليهم حديث تدريه، مو علم الدراية، علم الدراية هذا أحد مقدمات يسيرة في الدراية، الدراية نفسها هذا فقه الحديث، فقه الكلام، قراءة معمقة للآية للرواية بتحليل. حديث تدري خير من ألف حديث تروي. الآن للأسف صار الشعار العلمي في الحوزات العكس، المدار الأول والأخير صحة السند موجودة أو لا، يعني الرواية صحة الطريق، يعني ماذا اهتمام أول. أنا أقول ليس، وليس الحديث يقول الرواية تهملوها، الروايات مهمة يعني الطريق، ولكن الدراية آلاف مضاعفة أهميتها، يعني صحة المضمون، صحة المضمون، تحليل المضمون، عمق المضمون بنص الحديث. طبعا هذا مو بس حديث واحد ذكره الصدوق في معاني الأخبار وفي كتب أخرى عدة أحاديث نفس المضمون فيها. درجات الرجال منا، أقدار الرجال منا على درجة دراياتهم الحديث للروايات، دراياتهم ورواياتهم، ليس فقط على رواياتهم. فالدراية أمر مهم، هو يعني يقف يصل إليه الإنسان ويصيبها بالطريقة، نوع من التحليل. طبعا ليس المجال لأجل فتح باب التشهي والتظني والتحدث والتذوق صح، لازم يعني تبعد من عملية الاستنباط بس بضوابط بموازين موجودة.
شيخنا الضوابط والموازين اللي لابد تؤسس إلى أنه في علم آخر وهو علم في العلم الأصول شيخنا،
أو علم اللغة والأدب، لا علوم اللغوية هم كثيرة. أي طبعا
شيخنا اللسانيات الحديثة كما تعلم موجودة في الغرب لها مدارس وأسس وضوابط كثيرة.
نعم.
جدا لأن علم متعوب عليه.
نعم.
أكثر من 200-300 سنة.
احنا عندنا علم متعوب عليه 1200 سنة
مع،
بس الكلام انه الان الان كتاب القوانين اتركه، كتاب الفصول اتركه، كتاب مفاتيح الاصول السيد المجاهد اتركه. شو تدرس اذن الذريعة؟ ما احد يقراها في الاصول. نشوف الذريعة شنو فيها ثمرات وكنوز وجواهر. عدة الاصول للشيخ الطوسي ما شاء الله كنوز، اتركها. المعارج المحقق الحلي اتركها. تهذيب الأصول للعلامة الحلي اتركها. كتب أصولية للمحقق الكركي موجودة. تمهيد القواعد للشهيد الثاني، قواعد وقواعد للشهيد الأول، مملوءة بهالمطالب متروكة. موجود طبعا، بانا في ثلة مجاهدة مجدة مجاهدة مثابرة كادحة، اي موجودة، ليش بان فيها؟ بس أنا أقول الرعي العام، الرعي العام الآن لأجل طلب الراحة وعدم، وأنا خاطب نفسي ما خاطب الأهل وأقول للكل توصية، أقول الراحة وما شابه ذلك شيء طبيعي. العلم خب ما ينقط في الفم تنقيطه، واحد هو يسعى إليه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، واحد لازم يثابر يجد يكابد ولما جرى. طبعا والاهتمامات كثيرة والعلوم كثيرة، واقعا يعني الأمر صعب، أنا لا أقول سهل، مر ومرارة، لكن لابد أن يوعد من أن يطوي هذه الأمور على أي تقدير. فعملية التحليل حتى علم المعاني في علم البلاغة جدا مهم، يأثر كيف في عملية هذا التحليل. البحوث الأصولية في الألفاظ جدا مهمة، نفسا مبحث الصحيح والعام، مبحث المشتق، هاي بحوث الآن يريدون اتفاقاً يقصوها من الأصول. كيف تقصوها من الأصول؟ هي هذه عمق مباحث الأصول لطيفة فيها، مهمة، ثمار لطيفة فيها. أو كثير من مباحث مقدمة الواجب غير فلان تصب في هذه المباحث في الحقيقة. على أي تقدير الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، كيف تصويرها كذا، يعني وين تصرفات الشارع، وين ما يتصرف، وين، هذه أمور مهمة تدخل في العمق التحليلي للعناوين والألفاظ. المهم ألخص دي النكتة الثالثة، الفائدة الثالثة، إلا الآن ما أقول هجرت يعني، ولكن المنهج كثير الطاغي له المنهج التعليقي التسطيحي، جيب انت قالب لفظ المسألة موجود في رواية وآية ولا، هذا الدليل، ما موجود فلا لا لا
حرفية،
إيه هذا قواية السطحية دي ليست عمق تحليل. صاحب الحدائق الآن من الخطأ تسميته يعني أخبار، شنو أخباري؟ أخباري بأنها تحليل عميق، انظر كيف عند التحليلات وتعميقات، مثل صاحب الجواهر وغيره وغيره. الآن يجي واحد باسم أصولي بالنسبة لك مثلا بالمثال، تشوف هذا لازم يسموه حشوي، لأن منهجه حشوي تماما، بس صحيح لو مو صحيح كذا وفلان، قالب موجود وموجود، هذا منهج عمق علمي، هو هذا منهج حشوي، هي يعني معنى المنهج الحشوي المنهج العلمي نريده، غير بالدقة هذه نحن نريده، ولا مقضية أخبار، كنا لابد نستند إلى أخبار، وكنا لازم نستند إلى قواعد أصولية في الاستنباط. الكلام فيه ماذا؟ الكلام فيه الحشوية التسطيح وبين العمق والتحليل. أي فل إذن المقصود هذا أمر مهم جدا. لست من دعاة عدم الاكتراث بالطرق والأسانيد والتصحيح، هذا بحث لا أضير فيه من جيل ثيرا إن شاء الله، لكن كلامي في هذا الجانب، جانب أنه صحة المضمون عمق المضمون مهم، بحث مهم. أتذكر فيها خلال هالمقدار المطبوع من شرح العروة ربما قريب 10 قواعد أكثر أقل. الآن متأخرين بنوا على أنه فقط دليل التسالم أو الشهرة ما شابه ذلك، روايات ضعيفة، بينما ببركة التتبع بهالطريقة اللي ذكرت لكم التحليل والأقوال والوجود، وجدت كيف هناك طوائف من الروايات مذكورة في أبواب مزوية أخرى لها صلة بتلك القواعد، بينما المتأخرين الآن بنوا على أنه لا هذه ما لها أي دليل ما لها أي كذا. فهذا على كل أمر مهم واحد لازم يلتفت إليه، عملية التحليل على حال هذه نتاج مهم. أحد الإيجابيات الرابعة الانسداد، أنا ليس كلامي في الانسداد في الواقع، كلامي في الواقع بالتالي في أدوات الاجتهاد، لكن من باب ذريعة ومناسبة أو أدنى تناسب بحثنا فيه، لأن الفصل اللاحق الآن بحسب بحث الإشارة التقليد ما هي مقدمات الاجتهاد. الفائدة الرابعة للانسداد نستطيع أن نسجلها هذه، تحديد المشهور وضبط نظر عن حجية المشهور. تحديد المشهور ليه أهمية؟ أهميته مع أنه افترض الكلام في حجية الشهرة ما هي ما هو مدى حجية الشهرة ولها حجية ليست لها حجية ما شابه ذلك صحيح، لكن عموما المشهور له نوع من الاعتبار الهام في الشريعة. من باب المثال على أو من باب أحد العينات الاعتبار المهم للمشهور، أولا مسار الطائفة هو منصبغ بلون المشهور، كثير الطائفة لا أقل، والنظام الطائفة سواء الاجتماعي أو السياسي أو القضائي في الغالب الفقهاء وحتى توصيات الروايات أن يبنى ويسير على المشهور. وطبعا مقصودي ليس مشهور في عصر معين فقط، لا بالذات مقصودي مشهور خلال مجموع طبقات قرون الطائفة، يسير خذ بما اشتهر أو فإن المجمع عليه لا ريب فيه، خذ بما اشتهر بين أصحابك، انظر إلى ما عليه عامة من قال بهذا الأمر، أكو التعبيرات الموجودة. وهذا شيء طبيعي بعبارة أخرى أنه تعاطي مسار أي قيادات هو تستكشف بتوسط ماذا؟ أتباعهم. لذلك سيما المشهور إذا اتصل بسيرة الطائفة المتصلة بالمعصومين، بالتالي ينم عن درجة من الكشف عن مسار أهل البيت وما شابه ذلك. طبعا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى رحمة الله عليه عندهم بعد مبنى آخر، أنه بوجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو لا يسمح لسكان مسار الطائفة أن يعني ينحرفوا ما شابه ذلك، بالتالي عندهم حتى الشهرة لها منشأ للحجية والاعتبار بهاللحظة بهاللحظة قاعدة اللطف أو هيمنة وتدبير وتربية الإمام المعصوم لمسار الطائفة. على أي تقدير في إشارات في الروايات كثيرة إلى الشهرة بين الأصحاب اعتبارها يعني. لذلك الآن إذا لم تكن الشهرة دليل حجة في الاستنباط فلها على حال اعتبار وميزان في بناء النظام السياسي للطائفة، في بناء النظام الاجتماعي، النظام القضائي، النظام السلوكي على حال. لأن هذا البحث ليس في مقام التشريع الاستفتاء أو الفتية والاستنباط، لكن في مقام الإجراء والتطبيق. على أي تقدير الشهرة لها نوع طابع اعتبار مهم يجب إنسان ما يغفله، وهذه على أي حال من آثار التتبع ما شابه ذلك. طبعا في الآن يذكر سلبية من سلبيات الانسداد، سلبية خطيرة جدا. ما هي الانسداد؟ ها مو الكلام في سلبية الانسداد، لا سلبية هذه النكات التي ذكرناها، هذه النكات ليس فيها سلبية، هذه النكات إيجابية جدا، تتبع وكذا وما شابه. لا، القائل بالانسداد، ما هو القائل بالانسداد؟ يعني أن أدنى الظن أيضا، مو أدنى الظن، يعني الظن منضبط حجة. السلبية التي فيه ما هي؟ السلبية التي فيه هي أن كثير من الانسداديين أصبح عندهم تواكل عجيب، مع أنه هم أثمروا هذه النقاط الأربع، إلا أنه من جانب آخر أصبح عندهم تواكل أو تراخي أو نوع من التكاسل بعد في طلب الأدلة. لماذا؟ لأنهم إذا الشهرة موجودة، إجماع موجود يركن إليها، ولا يعني نفسه إلى الوقوف على دليل آية أو روايات أو ما شابه ذلك وتحليلها وما شابه ذلك. أنا لا أقول دائما عندهم، بس في جانب و روية أيضا تفشت في الانسداديين، هذه على حال ليست ظاهرة جيدة، ظاهرة جدا سلبية، وبالتالي هذه لو لا سمح الله الانسداد استمر تؤدي إلى اندراس الأدلة. يعني اندراس الأدلة بأي معنى؟ وعدم إحيائها، انطماسها بأي معنى؟ يعني في انطماسها واندراسها في الوعي العلمي في مسار الاستنباط والاجتهاد، لأنه بالتالي الركون إلى الإجماعات والتسالمات فيه جنب من التقليد وعدم الاجتهاد وعدم الاستدلال. لذلك إنسان بدون إفراط وتفريط، هذه السلبية لابد أن نلتفت إليها، أن الإجماع كمحصلة نسبة مئوية أي جنبه قد تكون تقليدية ليست تحليلية تعميقية علمية، هذا من الجهة صحيح. ولذلك للأسف الكثير هذا سبب ماذا؟ سلبية ثانية. هذه السلبية في الانسداديون سبب سلبية في الانفتاحيون، الجيل الذي أتى بعد أجيال الانسداديون. انسداديين شلون؟ هؤلاء الانفتاحيون خب بدون عناء وجهد كبير شاهدوا كل ما يراجعون كتب الانسداديين، كتاب صاحب الجواهر، كتاب افرض كتب اخرى متقدمة، يشوفها ايش؟ اجماع شهرة، اجماع صاحب الرياض ايضا انسدادي، صاحب الرياض المستندي لحد ايضا انسدادي كذا. في موارد يركن، لا أقول كل الموارد، في موارد كثير يركن إلى ماذا؟ إلى الشهرة، إلى الإجماع، إلى 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 اللي هي ظنون غير معتبر عند الانفتاحيين. إذا الإجماع مو محصل مو مطلوب، لا شوف هذه المسألة ليس فيها دليل، كل دليل المشهور هو الإجماع. زين، الطبقة التي قبل الانسداديون أفرض من القرن الرابع يعني، أو قل المتقدمون، حتى المتقدمون كتب استدلالية مبسوطة القليل عندهم، أكثر كتب المتقدمين ما هو؟ فتاوى مجردة، موجود سفر منتهى المطلب رحمة الله عليه، بس مو دورة كاملة، ولا يحوي كل ما عند القدماء، مختلف أيضا استدلال، بس لا يحوي كل ما عند القدماء. فبالتالي أتى الانفتاحيون الجدد يعني الجيل الأخير شاهدوا أنه كثير من المسائل فقط مستند المشهور، فقط مستند الجماع، فقط كذا كذا كذا، قالوا ما في المسألة دليل، ما فيها دليل، ما فيها دليل، ما فيها دليل، براءة 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 براءة، ولم يجرى احتياط استحباب احتياط وجوبي، يجي الجيل اللي بعد الجيل يقول لا احتياط وجوبي ما فيها دليل، براءة اجريها. للأسف صار سلبيتين تعاقبتا وراء بعضها البعض، وهذه التي تسبب انطماس من دراسة الأدلة وخفاء الأدلة، وهذا أمر خطير جدا في الشريعة، جدا أمر خطير. لذلك الباحث بعد ما انتابت جيلين من أو أجيال من حوالي 4 قرون 5 قرون من هالقبيل، أحيان القرن الأخير انفتاحي، انفتاحي بالاصطلاح الأصولي طبعا مو بالاصطلاح الثقافي، انفتاحي بعد انسدادي وانغلاقي، الآن كارثة تصير في أدلة المسائل وفي النتائج. أبدا إياك أن تصغي إلى متأخر يقول لا دليل في المسألة إلا الشورى ما نعتني بها، لا تصغي إليهم. لماذا؟ لأن هذا متأثر بهذه الحقبة التي ذكرناها. ولا تصغي حتى إلى الانسداد يقول الدليل للشورى الإجماع، لأنه هو عند نوع من الديدن الكسولي ورباده. أنا أعوذ بالله، لا لست في صدد إساءة الأدب مع الكبار، لا أقصد المنهج، نحن كلام في المنهج، أي هذا من أقول، لأنه يركن بسرعة، وسيما ربما عجلة في التأليف، عجلة في الفتوى، عجلة الآن، وهو مبنى يجزي عند مبنى، بس المشكلة أنه لازم أنت ما تقيم المواد العلمية في هالمسألة كلها بكلام أفرض صاحب الرياض أو كلام صاحب الجوار أو كلام المستند أو كلام سيد الوجاهد، شنو كتاب الفقهي المناهل، أو كلام ما يمكنني لندرين سداديين، أو الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا في جملة من عمره الشريف على كل انسدادي، وبقى يعني نوعا ما مخلي الانسداد مثل ما يقولون دليل احتياطي، دليل يعني طوارئ له، بالتالي فما يمكن أنا أعتمد على كلامه، لازم أنا أتبع في الكتب القدماء، أتبع في الأبواب الروائية كيت كيت، ويجد إلى ما شاء الله. فهذه نكتة مهمة، توصية أكيدة خطيرة نذكرها في أدوات الاجتهاد، ضروري واحد يلتفت لها. انظر إلى فقه القرآن مع القطب الراوندي رحمة الله عليه، عارضة فقهية، لا أقول وحي منزل كل ما فيه، لا وحي ناقش كيت فلان، بس إنصافا معطيات ثرة فيه. كتب القدماء ممتازة انصافا فيه، لأن لما يأتيك بنفس المواد والمعطيات بشكل شفاف خام جيد يقحمها في الاستدلال في المسائل، هاي لازم نلتفت إليها بشكل مهم. وصلى الله على محمد وعلى طاهر.